بودراما كاست.
لن تتخيلوا أبدا كم هو مهم جدا أن نتحرى عمن حولنا، وخاصة من نجعلهم محل ثقتنا، ولا نغتر بالمظاهر الحانية والوجوه الملائكية والوعود الجازمة. فالمختل الذي بين أيدينا اليوم هو شابة في 22، ذات وجه ملائكي حان لا تخطئه العين، ولكن ما تضمره بداخلها أدى لارتكابها 13 جريمة بشعة، منها 4 جرائم قتل عمد و9 بين إيذاء جسدي مستديم أو شروع في قتل. المخيف أن معظم هذه الجرائم كانت بحق أطفال رضع. نعم، كما سمعتم، رضع. والأعجب أن مدة ارتكاب الجرائم كاملة لم تزد عن 59 يوما فقط، أي أقل من شهرين. وجه جميل نعم، ولكنه أثار رعبا لن ينساه سكان إنجلترا إلى اليوم. المختلون، ملاك الموت. سأكون معكم أنا أحمد عادل في بودكاست المختلون، وكل أحداث هذه الحلقة حقيقية. في هذه الحلقة أحكي لكم حكاية بيفرلي أليت. احفظوا هذا الاسم جيداً. ولدت بيفرلي أليت في أكتوبر عام 1968 في كوربي غلين جرانثام في لينكولنشاير بإنجلترا، من أسرة مكونة من أب وأم و3 إخوة غيرها. وكانت الأسرة فقيرة إلى حد كبير، حيث أن والدها ريتشارد أليت كان يبيع الخمور في محل غير مرخص، وأمها ليليان كانت عاملة نظافة في مدرسة. كانت بيفرلي الكبرى بين أختين وأخ، وكل رغبتها في الحياة هي أن ينصب اهتمام الجميع عليها وحدها ووحدها فقط، حتى وإن كان ذلك بالكذب وادعاء المرض العضال والإصابة بالجروح، حتى أنها كانت تلف يدها بالضمادات وتأبى أن تذهب لأي طبيب، بل ولا تتلقى أي علاج حتى لا تبرأ من مرضها المزعوم، حتى أنها أزالت الزائدة الدودية جراحيا من كثرة صراخها من شدة الألم، حتى يفاجأ الأطباء أن زائدتها كانت سليمة تماما. وبعد الجراحة ظلت تعبث بندوب الجرح الذي لم يلتئم بعد، حتى تظل مريضة لتحوز اهتمام ورعاية الجميع. وكثيرا ما كانت تتغيب عن الدراسة، فهي الطفلة المريضة التي لا تبرأ. بل كل هذا أظهر فيما بعد علامات اضطراب نفسي عنيف سيكون هو محور جرائمها فيما بعد. صنفت بيفرلي أليت عام 1985 بأنها مضطربة نفسياً وتعاني من متلازمة مونهاوزن، وهي خلل نفسي حيث يختلق المصاب به أمراضاً ووعكات صحية وإصابات أو أزمات نفسية بغرض جذب الانتباه أو التعاطف من الآخرين. وهذه الإصابات أو الأمراض قد يحدثها المصاب في نفسه أو يتسبب بها أو يختلقها اختلاقاً من الأساس. يعرف أيضاً هذا الخلل باسم فن التمارض. يبدو أن كل هذا المجهود لم يشفى عند من حول بيفرلي أليت لإيلائها الاهتمام الذي ترغب فيه، أو حتى محاولة علاجها من هذا الخلل، حتى إنها تركت المدرسة عام 1987 وبدأت في دراسة التمريض في دار للمسنين، ولكنها فشلت لغيابها المتكرر بعذر المرض. ولكنها لما صارت متأكدة من فشل محاولاتها في التمارض من جذب الانتباه، بدا عليها سلوكا عدوانيا حتى بينها وبين صديقها، حيث اتهمته زورا باغتصابها، بل ودعت حملها كذبا للإيقاع به. وحتى المرضى المسنين في دار الرعاية التي كانت تدرس بها لم يسلموا من إيذائها، حيث أنها كانت تلطخ جدران الحمامات بفضلاتها. تفضل.
مرحبا دكتور بورتر.
أها مرحبا. بيفرلي؟ بيفرلي آلت، أليس كذلك؟ اجلسي. يبدو أن نتائجك في التدريب كانت متدنية. أرى أنها لم تشفع لك للعمل كممرضة في أكثر من مستشفى، وإن كنت أراك جميلة المظهر ويبدو عليك الذكاء.
نتائجي كانت متواضعة بالفعل بسبب تغيب المتكرر لدواعي المرض، ليس إلا.
حسنا، سوف أتغاضى عن ذلك وسأوافق على عملك معنا لستة أشهر كفترة اختبار، نظرا لأن لدي عجز في ممرضات الدوام المسائي. أرى أن ستة أشهر كافية لتثبت كفاءتك، فلتكوني عند حسن ظني إذن.
حقا أشكرك يا سيدي، أشكرك بشدة، ولا تقلق سأكون عند حسن ظنك.
سوف تبدأين معنا في قسم الأطفال. لقد صدقت على أوراق اعتمادك، أريدك أن تفاجئيني بأدائك.
بالتأكيد سوف أفاجئك بالتأكيد.
ولم تكذبه الخبر بالفعل، سوف تفاجئه أيما مفاجأة. مفاجأة ستضطره لإغلاق قسم الأطفال في المستشفى بشكل نهائي فيما بعد. غلطة شنيعة ارتكبها دكتور نيلسون بورتر الطبيب الاستشاري في مستشفى جرانثام أند كستيفن بلا أدنى شك، فقد غره صوتها الهادئ وملامحها البريئة حتى أنه رشحها لقسم الأطفال لسد العجز في المستشفى، والآن صار لديه في الدوام الصباحي ممرضتان وفي المسائي ممرضة واحدة تسمى بيفرلي آلت. تم تعيين بيفرلي آلت في مستشفى جرانثام أند كستيفن بلينكولنشاير في فبراير عام 1991. الآن سيصير بين يديها العديد من الأطفال الرضع، الضحايا المساكين الصامتين. في يوم 21 من فبراير تم إدخال ضحيتها الأولى ليام تايلور، طفل يبلغ من العمر 7 أشهر، إلى جناح الأطفال بسبب التهاب في الصدر، وهو مرض معتاد عند معظم الأطفال، وأودع للملاحظة في المستشفى. وتحدث الوالدين مع بيفرلي الممرضة عن حالة الطفل وطمأنتهم بل وأقنعتهم بالرحيل، فليام سيبيت الليلة في رعايتها. كيف لا، وقد سهرت على رعايته حتى أنها تطوعت لليلة إضافية لتراقبه لأنه عانى من أزمة تنفسية حادة. وفي اليوم الثاني عانى ليام من أزمة تنفسية أخرى قبل منتصف الليل بقليل. سيدة تايلور، أبلغك تعازي الحرة في وفاة والدك. لقد بذلنا ما بوسعنا لإنقاذه، ولكن لما أبلغتنا بيفرلي الممرضة عن تدهور الحالة وجدناه شحبا بشدة وظهرت البقع الحمراء على وجهه.
لا أصدق نفسي حتى الآن، لا أصدق نفسي. ولدي الحبيب، ولدي الحبيب ليام، 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 أنتم قتلتموه، أنتم قتلتموه. لم تكن حالة ولدي بهذا السوء، لم تكن حالة ولدي بهذا السوء.
أرجوك مادام تايلور، تمالكي أعصابك، صدقيني لقد أجرينا كشفا له قبل وفاته ووجدنا تلفا دماغيا شديدا. أنا مقدر حزنك بالطبع، ولكن صدقيني لا يمكن للمستشفى أن تكون طرفا في ذلك أبدا. لقد بذل الفريق المعالج جهودا جبارة لمحاولة إنعاشه ولكن بلا جدوى، ولقد رأيتمونا ونحن في غرفة الإنعاش بأعينكم. لم يكذب دكتور بورتر في كلمة مما قاله، فلقد بذل الفريق المعالج كل ما بيدهم بالفعل لمحاولة إنقاذه، وقد صار لا يستطيع العيش بدون أجهزة الإنعاش، حتى أن الأبوين اضطر لكتابة طلب لإخراج ابنهما من غرفة الإنعاش بناء على نصيحة طبية، وتم تسجيل سبب الوفاة في السجلات على أنها قصور في القلب. ولكن ما لم يعرفه دكتور بورتر هو ما حدث قبل استغاثة بيفرلي آلت الممرضة واستدعائها للطاقم الطبي. بعد أسبوعين فقط من وفاة ليام، دخلت ضحيتها التالية المستشفى، وهي تيموثي هاردويك، طفل يبلغ من العمر 11 عاما ومصابا بالشلل الدماغي. وقد تم قبول حالته بعد إصابته بنوبة صرع في 5 مارس عام 91، وتولت بيفرلي رعايته وكالعادة بعد أن كانت بمفردها مع الصبي تستدعي فريق الإنعاش الطارئ الذي وجده بدون نبض وقد تحول إلى اللون الأزرق. وبعد محاولات مستميتة يفشل الفريق الطبي في إنعاشه، ويفشلون هذه المرة من تحديد سبب واضح للوفاة. طفل مصاب بشلل دماغي وتصيبه نوبات الصرع بشكل مستمر، كل هذا جعلهم يلقون باللوم على الصرع لا على الوحش القابع داخل قسم الأطفال في انتظار ضحيته القادمة. في 3 مارس عام 1991 تم إدخال كايلي ديزموند البالغة من العمر عاما واحدا إلى جناح 4 لإصابتها بعدوى في الصدر. بل من المفارقات العجيبة أنها كانت في نفس فراش الطفل ليام تايلور، وتم تعيين أليت الممرضة المباشرة لها، وكانت كايلي في طريقها إلى الشفاء تماما بالفعل، حتى أصيبت فجأة بعد 5 أيام بسكتة قلبية لسبب غير مفهوم. ولكن هذه المرة نجحت محاولات الأطباء في إنقاذها، وتم نقلها إلى مستشفى آخر في نوتنغهام. وأثناء فحص أطباء المستشفى لها، لاحظ الأطباء شيئا عجيبا ينبئ عن تغير جديد في مسار الأحداث. وجد أطباء مستشفى نوتنغهام ثقبا غريبا تحت إبط الطفلة كايلي، ووجدوا كذلك فقاعة هوائية ظنوا أن سببها كان حقنة عرضية ليس إلا، وحتى تلك اللحظة لم يتم التحقيق في سببها مطلقا. تكرر الأمر مرة ثالثة مع الطفل بول كرامتون البالغ من العمر 5 أشهر، حيث تم وضعه في الجناح ذاته في 20 مارس عام 1991 نتيجة لعدوى غير خطيرة في الشعب الهوائية قبل خروجه مباشرة. وكالعادة بيفرلي آلت كانت ترعاه بمفردها حتى طلبت المساعدة فجأة، حيث بدأ أن بول يعاني من صدمة إنسولين مفاجئة مما أدخله في غيبوبة في 3 مرات منفصلة، وفي كل مرة ينقذه الأطباء وتكتب له الحياة مرة أخرى، لكنهم لم يتمكنوا من تفسير التقلبات في مستويات الإنسولين.
يبدو أن الأبوين مصران على نقل الطفل لمستشفى آخر. إيه، مسكين بول الصغير.
بيفرلي وكارلا، جهزا بول سريعا، سيتم نقله بالإسعاف لمستشفى نوتنغهام، ولتذهب أي منكما معه لرعايته داخل سيارة الإسعاف ولإيصال التقارير الطبية للمستشفى، وسيوافيكما الأبوين هناك.
حسنا دكتور جيرارد، لا تقلق، سأذهب أنا مع الطفل، فلقد كان في رعايتي بالأمس وأنا أدرى بحالته. مسكين يا بول، سنفتقدك جميعا.
لم تمر على هذا الحادث يومان حتى تكرر الأمر مرتين في حالتين مختلفتين، الأولى مع برادلي جيبسون ذي 5 سنوات، والثانية مع ييك هونغ شان الطفلة التي تبلغ من العمر 2 عام، وجاءت إلى المستشفى بسبب شرخ في الجمجمة سببه سقوط من النافذة. وفي الحالتين تتكرر صدمات الإنسولين وتتكرر أزمة بول، حيث الإغماءات وإنذار بيفرلي المفاجئ وطلب التدخل السريع
ونسب الإنسولين المرتفعة جدا في الدم حتى ينقذهم الآباء بطلب نقلهم إلى مستشفى نوتنغهام، فيكتب الله لهم النجاة. ولكن المؤسف أن كل هذه الحوادث لم تدفع الشرطة ولا الآباء ولا حتى إدارة المستشفى على الشك في طاقم التمريض بالمستشفى، حيث لا يوجد أي أدلة حتى الآن، بل ظنوا أنه لابد من البحث عن وجود فيروس أو شيء ما في الجو، ولم يتخيل أحد أبداً مدى خطورة تلك الأفعى السامة القابعة بين أسرة الأطفال. أما الأشد أسفاً هو تصاعد حدة الاعتداءات البشعة على الأطفال الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة. وتكررت المأساة مرة أخرى، ولكن هذه المرة أبشع مما سبق بمراحل، حيث ركزت بيفرلي انتباهها بعد ذلك إلى التوأم كاتي وبيكي فيليبس اللذان يبلغان من العمر شهرين فقط، وكأنها كانت تغار منهما لما تراه وتفتقده من حب الوالدين لهما، حيث أنهما تم وضعهما تحت المراقبة نتيجة للولادة المبكرة. جلبت نوبة التهاب معوي الطفلة بيكي إلى الجناح 4 في الأول من أبريل، حيث استقبلتها بيفرلي وتولت رعايتها. وبعد يومين طلبت بيفرلي للطفلة بيكي طاقم الأطباء للتدخل السريع، مدعية أن بيكي ظهرت عليها أعراض نقص السكر في الدم وصارت باردة عند لمسها، ولكنهم لم يعثروا على سبب لتلك الأعراض، وتم إرسال الطفلة بيكي إلى المنزل مع والدتها. خلال الليل دخلت بيكي في تشنجات شديدة وصرخت من الألم، ولم تتوقف عن الصراخ. طلب الأبوين الطبيب معتقدان أنها مصابة بالمغص، فأبقاها في فراشهما للمراقبة، ولكنها للأسف توفيت أثناء الليل. وعلى الرغم من تشريح الجثة لم يتمكن الأطباء من العثور على سبب واضح للوفاة. ولسوء حظ أختها التوأم كاتي أنها قبلت في مستشفى غرانثام أنك ستيفن المشؤومة كإجراء احترازي تحت رقابة الممرضة الحنون، ولم يمض وقت طويل قبل أن تستدعي بيفرلي فريق الإنعاش مرة أخرى لإحياء الطفلة كاتي التي توقفت عن التنفس. نجحت جهود إحياء كاتي هذه المرة، لكنها لم تفلت من براثن الممرضة القاتلة، حيث تعرضت بعد يومين لهجوم مماثل أدى إلى انهيار رئتيها، وبعد محاولة إحياء أخرى تم نقلها إلى مستشفى نوتنغهام، حيث تبين تعرضها لتلف دماغي خطير نتيجة حرمانها من الأكسجين.
سيدة فيليبس، تقبلي خالص عزائي، فالله وحده يعلم كم كنت أحب الطفلتين الجميلتين.
أعلم مقدار حبك لهما يا بيفرلي. عندما ماتت بيكي كنت أنظر إلى صورك معهما وأتمنى أن تكوني عرابة كيتي. إن كانت تخطت أزمتها الصحية
لو حدث ذلك لكان شرفا عظيما يا سيدتي. لست أدري ما يجب أن أقول في هذه الحالات، ولكن عليك أن تتحلي بالصبر.
لست أدري أيهما أبشع، ما اكتشفه الأطباء أثناء الكشف على جثمان كاتي أو ما كانت تعانيه الطفلة من آلام رهيبة عندما رأوا علامات التعذيب ووجدوا أن 5 من ضلوعها كانت مكسورة، وأنها أصيبت بشلل جزئي وآخر دماغي وتلف في البصر والسمع. أما تمنته الأم المكلومة أن تكون قاتلة ابنتيها عرابة لهما وهي لا تعلم بشاعة ما فعلته بهما. تبع ذلك 4 ضحايا آخرين، لكن ارتفاع معدل الهجمات غير المبررة في المرضى الأصحاء وحضور بيفرلي آلت خلال هذه الاعتداءات تسبب كل ذلك أخيرا في إثارة الشكوك في المستشفى، وانتهت جرائمها العنيفة بوفاة كلير بيك البالغة من العمر 15 شهرا في 22 من أبريل، تحتاج فقط أنبوب أكسجين للتنفس، وأثناء وجود الرضيعة في رعايتها لبضع دقائق فقط أصيبت بنوبة قلبية لمرتين، ولم يستطع الأطباء إنقاذها. بعد التحقيقات المكثفة تم القبض على المجرمة وإيداعها السجن، وحكم عليها عام 1993 ب13 حكما بالمؤبد بمدد لا تقل عن 30 عاما، وتلك كانت أقصى عقوبة لامرأة في إنجلترا. فأي طبيعة بشرية تلك التي ترتكب كل تلك الجرائم في أقل من شهرين من دون أن يطرف لها جفن، بعد أن كانت تحقنهم بكلوريد البوتاسيوم والإنسولين بدون داع بهدف الإيذاء أو القتل. وقد أقامت قضية بيفرلي أليت الدنيا ولم تقعدها في إنجلترا، حتى أن البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية أنتجت لها فيلما وثائقيا تحت سلسلة جرائم هزت بريطانيا العظمى. والمثير أنه أثناء القبض عليها والتحقيق معها كانت في منتهى الهدوء والثقة، وكأنها ذاهبة إلى نزهة. وأثناء المحاكمة قرر الخبير في طب الأطفال البروفيسور روي ميدو عرض متلازمة مونخاوزن ومتلازمة مونخاوزن بالوكالة، أو مونخاوزن باي بروكسي سيندروم، على هيئة المحلفين، وهي خلل نفسي خطير حيث يتسبب شخص ما في الضرر بأذى صحي أو جسدي في شخص ضعيف آخر رهن عنايته فقط لجذب الانتباه، مشيرا إلى كيف أظهرت بيفرلي أعراضا لكليهما. كان رأي الأستاذ ميدو الطبي الموجه لهيئة المحكمة هو أن بيفرلي أليت لن تشفى أبدا، مما يجعلها تشكل خطرا واضحا على أي شخص قد تتعامل معه. لن تنسى إنجلترا أبدا بيفرلي أليت مهما مر عليها من وقت داخل سجنها في مستشفى رامتون النفسي شديد الحراسة. حتى أن كايلي آشر التي تخطت 30 الآن وقد كانت إحدى ضحايا بيفرلي وهي طفلة ابنة العام آنذاك تخشى الآن من عودة الممرضة القاتلة مرة أخرى، حتى وإن صارت الممرضة الآن بالرابعة والخمسين من العمر. يبدو أن عيد ميلادها كايلي آشر 31 في أواخر 2021 لم يسعدها بتاتا، بل قد ذكرها بقرب انتهاء مدة الحكم الخاص بملاك الموت، تلك المدة التي سوف تنتهي في بدايات 2022.